زبالا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخوة الإيمان، في مشارق الأرض ومغاربها، في كل عام في بداية شهر رمضان وفي نهاية شهر رمضان يتكرر الجدل ويشتد الاختلاف بين فئات مختلفة في الأمة، حتى يصل إلى حد الخلاف، إلى حد خلاف يندى له الجبين في أمة واحدة. الخلاف حول الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان وهلال العيد، خلاف يندى له الجبين من ناحية تتفرق به الأمة وتتشتت من ناحية، والعقلاء والصادقون يتطلعون إلى أهل الذكر وإلى أهل العلم أن يكون منهم كلمة الفصل التي تجمع الأمة. وفي محاولة منا متواضعة، نسأل الله أن يباركها، في محاولة لجمع الكلمة أردنا أن نجمع بين كلمة العلم ورؤية العلم وبين كلمة الشرع، لحسم الخلاف بين الرؤية البصرية والحساب الفلكي، لحسم الخلاف الذي تتفرق به وفيه الأمة. وفي محاولة للفهم والوعي توجهنا بقناة الرحمة إلى المرصد الموجود بحلوان، المركز القومي للبحوث الفلكية، واستمعنا إلى كلمة العلم هناك حول حالات رؤية الهلال، حول المكان المفضل لرؤية الهلال، حول الشاهد العدل من وجهة نظر علمية، حول دور المنظار والآلات الحديثة في الرؤية، حول الحساب الفلكي، وهل هو يقيني أم هو ظني، والرؤية البصرية هل هي يقينية أم ظنية، وكيف نجمع بين الأمرين، وكيف نستفيد بالعلم على هذا النحو. هذا ما تتصدى له هذه الحلقة، فتابعونا. ونبدأ في بدايتنا مع هذه الإطلالة العلمية من المركز القومي للبحوث الفلكية، ومع سماحة العلامة الأستاذ الدكتور محمد أحمد سليمان، أستاذ الطاقة الشمسية بمعهد البحوث الفلكية، وهو يظهر لنا كلمة العلم من داخل القبة الشمسية ومن داخل المنظور الموجود هنالك، وعلى أرض الواقع يحدثنا عن حالات رؤية الهلال من وجهة نظر علمية. أستاذنا الكريم، حالات رؤية الهلال وهيئة الهلال والمكان المفضل للهلال من زاوية علمية، كيف تقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين على هذا اللقاء الطيب الذي يعطينا الفرصة لكي نظهر للمشاهدين ما لا يستطيع الإنسان أن يظهره بالعين المجردة من أمام هذا المنظار الفلكي الذي يستخدم في استطلاع أو التماس رؤية الهلال. قبل أن نستعرض الالتماس بالعين المجردة أو بالأجهزة الفلكية، لابد أن نستعرض حالات رؤية الهلال. وحالات رؤية الهلال خمسة. خمسة يعني خمسة. أولهما أن يكون أن يغرب القمر قبل غروب الشمس في جميع البلاد العربية والإسلامية.
نعم.
وبهذا لا يمكن رؤيته، وبالتالي نتمم الشهر 30 يوما.
نعم.
الحالة الثانية أن يغرب القمر بعد غروب الشمس في جميع البلاد العربية والإسلامية.
نعم.
وهذا يعني أن القمر سوف يرى، إن لم يكن هنا فهناك وفي أي بلد من البلاد العربية، وبالتالي نحكم بدخول الشهر في اليوم التالي.
نعم.
يعني يبقى الشهر اللي احنا فيه 29 يوم، سواء كان شعبان أو رمضان أو أي شهر من الشهور العربية.
نعم.
التي نحتاج فيها إلى استطلاع الهلال.
نعم.
الحالة الثالثة أن تغرب الشمس كاسفة. أن تغرب الشمس كاسفة. هذا معناه أن الأرض والقمر والشمس على خط واحد في كسوف لا يستطيع الإنسان أن يرى الهلال فيه، وبالتالي نحكم بإكمال الشهر. وهذه الحالة يعني تتساوى في الحالات السابقة في نسبة حدوثها. الحالة الرابعة وهي حالة خاصة يجب أن نعطيها بعض التفصيل، هو أن يولد الهلال بعد غروب الشمس في يوم 29. يبقى إذا غرب الهلال بعد غروب الشمس، يعني في يوم 29 ولد الهلال بعد غروب الشمس في يوم 29، معناها أن الاقتران يحدث بعد غروب الشمس. وبهذا لا يمكن رؤية الهلال، حتى لو كان الغروب الاقتران بعد غروب الشمس بخمس ساعات أو ست ساعات، بالتالي يمكن أن يرى هلال آخر الشهر. وهو هلال معروف بهيئته أنه قرنه إلى أسفل. ولا يمكن أن يعتد به كهلال ميلاد الشهر،
ميلاد الشهر الجديد.
وهذه الحالة لابد أن نفرق فيها بين ميلاد القمر أو ميلاد الهلال ورؤية الهلال. ميلاد الهلال معناها أن يعبر الخط الواصل بين الأرض والشمس خط الاقتران بعد غروب الشمس. ولكن قبلها لا يمكن رؤية الهلال، وبالتالي يكون الشهر 30 يوما، ولا يعتد بأي رؤية. حتى وإن كانت واضحة. هذه هي الحالات الأربعة القاطعة. في رؤية الهلال. هناك حالة خامسة. وهذه الحالة تؤدي إلى بعض التشكك. ورغم أنها من طبيعة دوران القمر حول الأرض. يعني القمر يدور حول الأرض فتنتج هذه حول الأرض فتنتج هذه الحالة. بمعنى أنه في بعض البلاد الشرقية يغرب القمر قبل غروب الشمس، وفي بعض البلاد الغربية يغرب القمر بعد غروب الشمس. هذه حالات موجودة في طبيعة دوران القمر حول الأرض، ولا أحد يستطيع أن يأخذ فيها موقف. ليرى الهلال من في الغرب ولا يراه من في الشرق. وبالتالي يمكن تابعا للحسابات الفلكية من في الشرق يكملون الشهر، ومن في الغرب يبدأون الشهر الجديد. وهذه حالة نسبتها 20% من الحالات، يعني احنا حسبناها 30 شهر من 600 شهر. يعني نسبتها 30 ل 600، يعني 1/20% من الحالات هي التي دائما تكون في هذه الحالة. الايه؟ وقد لا تأتي في رمضان، قد تأتي في أيام، في شهور،
أي
شهر لأن رمضان دائما احنا بنهتم به، لأنه بقى فيه شعيرة أخرى.
أنا عايز أقول اللي فهمته من حضرتك عشان تصحح أو تقر، إن في رؤية الهلال في الحالات الخمسة احنا أمام مسألتين. مسألة موت الهلال بالمعنى المجازي للشهر السابق، وحتى ده إن ظهر بيظهر بصورة مخالفة
لرؤية
الهلال الجديد. فإن كان الهلال الجديد قرناه إلى أعلى فالهلال اللي في نهاية الشهر
قرناه
إلى أسفل.
ما صح الكلام ده.
المسألة الثانية الهلال الشهر الجديد، رؤية هلال الشهر الجديد، رؤية لحظة الميلاد للشهر الجديد، رؤية لحظة الميلاد للشهر الجديد بتعترضها غيوم، بتعترضها حالات اللي حضرتك قلتها، بتعترضها مسائل.
أود أن أصحح بعض رؤية، لا يوجد رؤية لميلاد الهلال. ميلاد الهلال لا يرى، هي لحظة محسوبة ومتساوية تقريبا في جميع أنحاء العالم. يعني رؤية اقتران لحظة الاقتران أو خط الاقتران أو ميلاد الهلال
لا ترى،
أو الاجتماع
لا ترى. لكن يرى الهلال
يرى إذا فارق الهلال القمر خط الاقتران بحوالي 8 درجات على أقل تقدير.
يساوي مساحة زمنية قد إيه؟
ما هي 8 درجات دي حسب موقع، حسب موقع خط الاقتران من الايه، من الغروب
يعني.
فاذا كان خط الاقتران قبل الغروب بكثير فيبقى اللحظه دي ما تبانش. اما اذا كان خط الاقتران قريبا من الغروب فممكن ان ترى هذه اللحظه، ودي اقل ايه، اقل حاجه، اقل لحظه، اقل زمن يقع فيه ايه رؤيه الهلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة الإيمان. بعد أن استمعنا إلى سماحة الأستاذ الدكتور محمد أحمد سليمان أستاذ الفيزياء الشمسية بالمركز القومي للبحوث الفلكية، نأتي إلى الاستديو لنرحب بسماحة المفتي، سماحة أستاذنا وعالمنا العالم الرباني ولا نزكيه على الله، الأستاذ الدكتور نصر فريد وصل. مرحبا أستاذ، هذه حلقة خاصة، ويعني يرجع إليك الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في أنك أشرت إلى أنه ينبغي الاهتمام المتميز بهذه الحلقة، وأنت تريد أن تجمع الأمة وألا تتفرق الأمة. وقد استمعنا بداية ونحن نكون مع المشاهد فكرة علمية شرعية تجمع بين العلم والشرع عن حالات رؤية الهلال. وأستاذنا دكتور محمد أحمد سليمان قال لنا في حالات للهلال السابق، الهلال الذي يموت للشهر الذي مضى، ودول ذكرهم ثلاث حالات، وحالات أخرى للهلال الجديد، ويكون قرن الهلال في هذه الحالة إلى أعلى. هل هنالك لجانب الشرع تعقيب على هذا الكلام العلمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فكما أشرنا من قبل أن الدين عند الله الإسلام، وأن هذا الإسلام له أركان خمس، من ضمن هذه الأركان الخمس شهر رمضان المبارك، صوم شهر رمضان، أي من الفريضة التي فرضها الله على الأمة الإسلامية صوم شهر رمضان.
نعم.
وقلنا أيضا فيما سبق أن أركان الإسلام الخمس هي من الكليات الضرورية لإقامة هذه الدنيا التي نحيا فيها.
نعم.
وتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي سواء كان فرديا أو جماعيا، محليا أو عالميا.
نعم.
وقلنا أيضا يعني الفصل بين الدين والدولة هو أحد الأسباب الرئيسة في المشاكل العامة الخاصة التي يراها الناس حاليا على المستوى المحلي والمستوى الدولي. ونحن من خلال هذه الحلقة المباركة نتواصل في جهد سابق حول محاولة توحيد الأمة الإسلامية نحو مطلع واحد لهلال شهر رمضان المبارك.
نعم.
لتحقيق وحدة الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
نعم.
وقد ربط الله سبحانه وتعالى بين وحدة الأمة وبين هذه العبادة والإخلاص فيها ووحدانية الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وتحقيق الألوهية والربوبية له في كل زمان وفي كل مكان. ونحن سنعلم وسنرى ومن خلال ما سبق من البحوث والاجتماعات والمؤتمرات العلمية وما سمعناه حاليا من الدكتور محمد حول ما يتعلق بالجانب العلمي للهلال والقمر، أن رؤية الأمة الإسلامية في هذا العصر الحديث الذي نعيش فيه إنما هي رؤية واحدة وهو مطلع واحد، وأن جميع الأمة العربية والإسلامية بل والجاليات الإسلامية في كل بلاد الدنيا التي يغرب فيها الشمس وفيها ليل ونهار في خلال 24 ساعة، إنما هم جميعا يشتركون معا بعضهم مع بعض في جزء من الليل، وبعضهم مع بعض مع أم القرى مكة المكرمة، وهذا يعني أن مطلعهم واحد وأن هلالهم واحد وأن بداية صومهم في يوم واحد وكذلك نهاية صومهم في يوم واحد وأن يوم عيدهم يوم واحد. هذا الأمر هو من الناحية العلمية القطعية البحثية التي أكد العلم الحديث حاليا. ونحن سنرى أن اختلاف الأمة الإسلامية فيما يتعلق بوحدة الرؤية أو اختلاف الرؤية وأن لكل بلد مطلعه وهذا ثابت وقائم وخلاف فقهي وموثق، وهذا الخلاف لم يكن حديثا وإنما هو خلاف بدأ من بعد عصر الخلافة الإسلامية الراشدة بعد أن توسعت الدولة الإسلامية شرقا وغربا، ومن هنا جاء هذا الخلاف، لأننا وجدنا فيما سبق أن الأمة الإسلامية في توسع بلادها وجدنا أنهم اختلفوا في بداية الصوم ونهايته بالنسبة لشهر رمضان اعتمادا على ما ورد في تفسير النصوص الشرعية التي جاءت بالنسبة لهذا الأمر. نحن نعلم أن الحكم الشرعي هو حكم تكليفي وحكم واضح، بمعنى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو وضعا، يعني افعل أو لا تفعل الأمر والنهي، وفي نفس الوقت هذا الأمر التكليفي إنما جعله الله سبحانه وتعالى مرتبط بالمكلفين بأسباب بشرية معلومة محسوسة التي نسميها خطاب الشارع الوضعي، أي أنه علق الخطاب بعلامة شرعية أو سبب شرعي وانتفاء المانع لتحقيق تكليف الشرع بالنسبة لهذه العبادة أو بالأمر بالنسبة للمخاطبين. ومن هنا فإننا وجدنا أن هذا الخلاف الذي يحدث بين المسلمين الآن واستمر هو خلاف قديم من العصور السابقة، ووجدنا أن الفقهاء اختلفوا فيه إلى مذهبين رئيسيين، مذهب الجمهور وما يقابلهم. الأول يقول وحدة المطالع وهي ملزمة لجميع المسلمين، بمعنى أنه إذا رؤي الهلال في أي بلد من البلاد الإسلامية شرقا أو غربا فيجب على جميع المسلمين أن يأخذوا به من خلال التبليغ، يبلغ بعضهم البعض من خلال التبليغ، ولأنهم جميعا مشتركون في جزء منه، سواء تقاربت البلاد بعضها مع بعض أو تباعدت.
يعني اشترك في جزء من الليل أو لم يشترك؟
لا، لابد أن يكون مشترك، لابد أن يشترك في جزء من الليل. بمعنى أن ليلهم واحد ونهارهم واحد. وبالتالي بداية شهرهم واحد، ويكون الهلال هو بداية الشهر لكل لجميعهم في هذا الأمر. ومن هنا طبقا لهذه القاعدة أخذ البعض، وهو رأي جمهور الفقهاء المالكية ورأي خدت بسيادتك في مذهب الشافعي وفي مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقهم، وقالوا أن رؤية الهلال إذا ثبتت في حق أي بلد من البلاد الإسلامية وجب عليهم أن يعملوا بهذه الرؤية، ووجب عليهم أن يبلغوا هذه الرؤية لغيرهم حتى يصوم. وهنا نعلم أن التبليغ يستمر إلى ما قبل الفجر، وبناء على ذلك اعتبروا أن هذا التكليف، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يعني قال شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الفرقان فمن شهد منكم الشرف فليصم، هنا الخطاب في هذا الأمر قد يرى أنه فمن شهد منكم، فهنا الخطاب للتخصيص. لكن عندما جاءت الأحاديث جاءت بالعموم، فقال في الأحاديث مع اختلاف الروايات فيها واتفاقها: صموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وكما جاء في الأحاديث الصحيحة الصوم الشهر هكذا وهكذا العربي، يعني مرة 29 ومرة 30، أشار النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ثم في الثالثة خنس يعني أصبعه للدلالة على أن الثالث في المرة الثالثة يكون 29.
أنا عايز أفهم نقطة هنا من كلام سماحة أستاذنا المفتي. اتساع رقعة البلاد الإسلامية هل يتيح مدى أكبر للرؤية؟ يعني أنا عايز أشرح ما يقال مني ومن الجمهور من المشاهد. يعني قد يكون في هذه المنطقة مثلا غيوم، هذه المنطقة فيها صحب، هذه المنطقة فيها استعداد، ولو تأذن لنا في يعني 3 دقائق أو 4 دقائق، العلم له كلمة في المكان المفضل لرؤية
بس الإله. أنا يعني قبل هذه مشكورا قبل هذا أن أوضح بس الصورة، إن الفقهاء اختلفوا ليه سر هذا الخلاف، وفي نفس الوقت إحنا دلوقتي المختلفين ليه هم اختلفوا، لكن هذا الخلاف هل هو أصبح أمر ضروري وملزم ويجب أن نختلف ويتبع كل منا مذهبا دون الآخر ونعمل ونقول أن الشرع وأن الأحاديث تبيح لنا ذلك؟ فأنا أبين أن هذا الخلاف وهو خلاف قديم كما قلت من أول عصر الصحابة في نهاية عصر الصحابة خلافة الراشدة، فإن هذا الخلاف كما سيادتك لم يكن له أثر كما سيادتك في وحدة الأمة الإسلامية، في وحدتها من حيث عقيدتها، من حيث دينها، من حيث الجانب السياسي يعني الحكم السياسي فيما يتعلق بها، لا أثر لهذا الخلاف. وفي نفس الوقت لم نجد في اختلافهم والعمل باختلاف وحدة المطالع، بمعنى أن كل منهم كان يأخذ باختلاف المطالع ويصوم إذا رأى والتالي لا يصوم إذا لم يرى ويكمل، لم يكن لهذا الأثر أثر سلبي على وحدة الأمة الإسلامية ولا على المسلمين في بينهم، بمعنى لا يعيب احد على احد. لا يعيب احد على
حتى وان اخذ كل منهم
حتى وان اخذ كل بالضبط حتى وان اخذ حتى وان اختلف بدء الصيام ونهايته بينهم. وهذا ثابت من الناحيه التاريخيه. لماذا؟ لانه في ذلك الوقت كانت البلاد متباعده، على سبيل المثال بين الحجاز وبين الشام وبين العراق وبين البصره وبين مصر، فهنا كان لا يمكن التبليغ، يعني يصعب التبليغ للرؤية، وعند انتظار هذه الرؤية من الغير فقد يصعب عليهم، وأنهم ينتظرون من أجل السحور، لأنه كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن السحور بركة. وفي نفس الوقت أيضا يعني قال: ما زالت أمتي بخير، ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. فهنا كان من الصعوبة بمكان أن ينتظر المسلمون التبليغ حتى قبل الفجر عشان يبيت النية ويتسحر، فكان من الصعوبة مكان
يعني التيسير
والتيسير. فأخذ من باب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا في جانب الاجتهاد والخلاف في تفسير النصوص الفقهية يشهد لهم هذا. فبالتالي ما كان ظل هذا الخلاف قائما إلى عصور متقدمة قبل تقدم العلم الحديث هذا. ومع ذلك ظل الخلاف ولم يعب المسلمون بعضهم على بعض إلى أن تقدم هذا العلم الحديث. وأصبح الآن في مسألة التبليغ هذه أن يمكن أن يتم التبليغ بالصوت والصورة والقول والفعل في نفس اللحظة. وأصبح العالم كله الإسلامي، الدول الإسلامية مع اختلاف أنها أصبحت أقاليم لكنها ما زالت أمة واحدة، وأنها دولة واحدة في نظر الإسلام، وكذلك الجاليات الإسلامية في الدول الغربية، الدول غير الإسلامية أيضا التي يعني ليلها واحد ونهارها واحد وتشترك مع أم القرى في جزء من الليل، أصبحت الآن في هذه الحالة كأنها دولة واحدة. إذن أصبح الخلاف السابق أصبح لا مناط له الآن، لأن العبرة كانت كيفية التبليغ. ولذلك وجدنا كما أشرت أن الإجماع الأمة الإسلامية خلفا وسلفا والفقهاء المجتهدون على أن شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وأن الأصل في الرؤية هي الرؤية البصرية بالعين للهلال.
نعم.
يعني لم يختلف أحد في هذا الأمر.
نعم.
وأن الأصل في ربط الحكم التكليفي الشرع بالحكم الوضعي هو ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشرب أمن شهد هلال الشهر فليصمه، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوم من رؤية وافطرات. وأجمعوا على أنه العبرة بالرؤية عن رؤية الهلال ورؤية البصرية. لكنهم بعد ذلك أخذوا بأن هذه الرؤية ليست ملزمة للجميع، لأنه يكفي التبليغ بالنسبة لمن رأى لغيره ويلزم في حق هذا الأمر. فعندما يأتي هذا العلم الحديث بقى ويثبت من خلاله أن هذه الرؤية إنما هي ممكن تتحقق من خلاف الرؤية البصرية أيضا طبقا لضوابطها الشرعية بناء على ما سمعناه الآن، وأن يكون الهلال بداية الشهر وليس نهايته، فإذا ما تحقق ذلك بالرؤية الشرعية البصرية بضوابطها وتم العلم بها والإبلاغ بها في دولة ما شرقا وغربا، يبقى يجب على جميع الأمة الإسلامية أن تعمل بها، وهذا أصبح الآن من اليسر ومن السهولة. ولذلك يعني من خلال مؤتمر التقويم الهجري الموحد الذي كان في جدة 1419 هجرية درس هذا الأمر ووضعت الضوابط الشرعية على أساس أن الرؤية الشرعية هذه، إنما أصبحت الآن وحدة المطالع اللي هي التي يجب أن يؤخذ بها، وهي رأي جمهور الفقهاء. ومن هنا إذا عملنا بهذا الرأي وأخذنا بالضوابط الشرعية، الرؤية الشرعية التي لا يكذبها الشرع ولا الحس ولا العلم القطعي.
نعم.
وأثبت هذا المؤتمر وأثبت البحوث العلمية كلها أن الحساب العلمي الفلكي القطعي لا يختلف عن الرؤية الشرعية البصرية بأي حال من الأحوال، وهذا ما ثبت من خلال البحوث التي قمنا بها، وقمنا بها من خلال دار الإفتاء المصرية. نعم. ومن خلال علماء الفلك والحساب.
احنا مرينا
وهذا ما ندعو عليه.
نعم. مرينا بنقاط كثيرة، نريد أن نسمع كلمة العلم فيها بعد إذن حضرتك. أنا أعلم يعني أن الاستفاضة التي عند حضرتك بما أنك كنت المفتي الأسبق للديار المصرية، يعني الأرصاد والمركز القومي للبحوث الفلكية زودك بهذه المعلومات وأنت تتكلم من فيض عظيم، لكن الأخ المشاهد نريد أن يمشي معنا خطوة ثم بخطوة. اتساع الأماكن أستاذنا قد يتيح لنا أماكن ممتازة لرؤية الهلال. نسمع إلى كلمة العلم فيما يخص المكان الخاص برؤية الهلال. هل هنالك مكان مفضل لرؤية الهلال عندكم في العلم؟
بالطبع هناك أماكن مفضلة وتتميز بخصائص. أولها أن يكون مرتفعا عن يكون المكان مرتفعا عن سطح البحر قليلا. لا نقول جبال لأن الجبال لها حكمها. أن يكون الأفق الغربي الذي نرى منه الهلال مفتوحا لا يوجد فيه أي أشجار أو عوائق أو أبراج أو مباني أو مآذن، أفق مفتوح تماما. أن يكون هذا المكان أيضا بعيدا عن الطرق الرئيسية، لأن الطرق الرئيسية بتسير عليها عربيات وجرارات بتعطي كشفتها مما يساعد على طمس الهلال لأنه إضاءته ضعيفة جدا. لذلك نبعد عن بالرؤية عن المكان القريب من المدينة، يكون مكان بعيد عن المدينة. وهذه هي الأماكن المفضلة لرؤية الهلال.
الشاهد العدل الذي يقبل في هذا، هل له سمات عندكم أهل العلم؟
هو الحقيقة الشاهد العدل أنا بعتبره لب القضية بالكامل. لأن الشاهد العدل هو الذي يعطيني أو يعطي لفضيلة المفتي أو لصاحب القرار الشهادة التي تساعده على إصدار القرار الصحيح. ولو أن كل دولة عربية التزمت بمبدأ الشاهد العدل وحققته لما اختلفنا تماما، لتوافقت الرؤية البصرية مع الرؤية الحسابية. فالشاهد العدل له أربعة شروط. أن يكون صحيح البدن بين العقل أن يكون صحيح البصر وليس حاد البصر.
لماذا؟
حتى يرى مثل ما يرى عامة الناس. أن يكون مشهودا له بالتقى والورع.
حتى لا يكذب.
حتى لا يكذب. والناس تأخذ بشهادته. أن يكون على علم بمكان وزمان وهيئة الهلال أثناء التماسي بالحسابات الفلكية. الحقيقة نحن في جمهورية مصر العربية نتوخى الشاهد العدل باختيار 7 لجان. هذه اللجان تكون في أسوان وفي السلوم وفي قنا وفي 6 أكتوبر وفي حلوان هنا وفي القطامية وفي الواحات البحرية.
واختيار هذه الأماكن قام على أسس علمية.
نفس اختيار هذه الأماكن هم الأسس اختيار هذه اللجان بيكون فيها الشاهد العادي. يعني عندنا معيد من المعيدين اللي هم معروفين عارفين الحسابات كويس قوي ومعارفينهم من المصلين ومن أصحاب التقوى والورع.
أسأل عن الأماكن.
الأماكن معروفة. أنا بنختار هذه الأماكن أن أعرف أن قنا وأسوان فيها الجو أفضل من القاهرة.
يبقى لأسباب علمية.
لأسباب علمية. وهناك بعض اللجان مصلحة المساحة بتبقى في تشكي وفي برضو البحر الأحمر.
ثم حلايبكم وشلتي اللجان بمراقبة.
هذه اللجان تبلغ فضيلة المفتي لأنه هو يعرف هذه اللجان معرفة جيدة. بتبلغ بالتليفون فضيلة المفتي بما رأوه أو ما لم يروه. وبذلك يا الفضل المفتي يتخذ القرار بناء على هذه اللجان السبعة وعن تقارير هذه اللجان.
جزاك الله خير. سماحة أستاذنا، العلم يدعم الرؤية البصرية أيضا، يعني اختيار المكان المفضل واختيار الشاهد العدل الذي يتمتع بالكفاءة من حيث قوة البصر والقوة الصحية وقوة الإدراك ومن حيث الخبرة والعلم بأن يحدد أن هذا هلال لا يشبه له بشيء، أيضا العلم بهذه الصورة يمكن للرؤية البصرية. تفضل.
هو الحقيقة أن العلم مسألة، يعني القرآن الكريم نزل بالعلم. أول ما نزل القرآن الكريم بالعلم اقرأ اسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، وكرم الله آدم وفضله على الملائكة بالعلم. وعلم آدم الأسماء كلها. هذه القضية، وربنا سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن من خلال العلم القطع، يعني أهل الذكر وعلم الحساب والفلك، في هذا الجانب قلنا أنه ثبت بالدليل اليقين القطعي عند البحث والتدقيق أنه لا يختلف العلم القطعي والحسابي عن العلم الشرعي في مسألة الرؤية هذه. كما ذكر. لكن أنا أحب أن أوضح الآن سبب خلاف الأمة الإسلامية إيه في عصرنا الحاضر. الكل متفق ونحن مع الجميع متفقين على أن الأصل هو الرؤية الشرعية والرؤية البصرية. ولا نختلف في ذلك، والبعض صر على أن الرؤية البصرية الأصل، نحن معه نتفق معه بذلك. لكن القضية المشكلة أن الهلال له منازل. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهذا المنازل القمر قد يرى الهلال والرؤية البصرية العينية في بلد دون بلد. ومن هنا التمسك الآن بقضية أنه لابد من رؤية الهلال في الدولة التي تشترط رؤيته بالعين المجردة قد لا يتحقق، لأنه في الدولة التي بعدها شرقا لا يرى وقد يرى غربا في هذه الحالة. مع أنهم في ليل واحد ونهار واحد وهم يتفقون بالإجماع أن ليلهم واحد ونهارهم واحد في هذا الأمر. فإذا تمسك البعض الآن بأنه لم يرى الهلال زيادتك، وأن الشرع يقول لابد من الرؤية البصرية، نحن نتفق معه في ذلك، لكنها تم رؤيتها فيما بعده. يعني لو افترضنا الآن أن هذه الدول الإسلامية جميعا تحت حكم واحد، دولة واحدة تحت حاكم واحد، وظهر الرؤية في إقليم من هذه الأقاليم وتم إعلان وأعلن الحاكم من خلال المفتي أو من صاحب ده أن الرؤية ثبتت وأعلنها، هل نجد له خلاف الآن في هذا العصر؟
لا، الجميع سيأخذ به.
ولنضرب مثالا على ذلك. نعم. المملكة العربية السعودية،
نعم،
مع اتساع أقاليمها وهي كتكوت قارة مستقلة بنفسها،
نعم،
وتختلف فيها مطالع لا يمكن رؤية الهلال فيها في بعض الأماكن،
نعم،
ومع ذلك هذه الأماكن التي لا يرى فيها الهلال بعد الإعلان يجب عليها أن تلتزم بهذا. لماذا؟ نعم. لأن الوحدة وحيدة، رؤية، نعم، الأمة وحيدة،
نعم.
وبناء على ذلك عشان نحل هذه المشكلة، لأنني أقول الآن الخلاف شكلي، الخلاف بين علماء الأمة الآن شكلي، شكلي يعني إيه؟ يعني بناء على اجتهادهم ونظرهم في الأدلة، وأنهم لو تحققوا بالرؤية، يعني بمعنى أن الذي سيادتك رأى في المملكة العربية السعودية لم يرى الهلال، لكن صادف أن جاء سيادتك في 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 طيارة سريعة جدا أو الأخره وحضر الرؤية هنا في مصر،
نعم،
ومع اللجان ثم رأى الهلال بنفسه، وهو هلال نفس الليلة،
نعم،
نفس الوضع،
نعم،
ماذا كان يقول؟ سيشهد برؤية الهلال،
نعم.
إذن القضية الآن سبب الخلاف هو اختلاف الأمة في أساس عمل الحساب الفلكي، بمعنى أن كل دولة من الدول الإسلامية كانت في السابق ترى على أن رؤية الهلال في جوها هي،
نعم،
فتعمل حساباتها الفلكية للشهر كاملا بناء على رؤية الهلال هذه،
نعم،
فجاءت التقاوم الإسلامية مختلفة بعضها على بعض،
نعم،
فاختلفت ليلة الرؤية،
نعم،
بناء لأن قد يكون على سبيل المثال الحسابات الفلكية قالت في تقاوم أم الكرة على سبيل المثال أن الهلال لم يتم رؤيته، يبقى هذا مكمل للثلاثين، يبقى الشهر عندهم يبدأ غدا. هنا أعلن في جمهورية مصر العربية لأنها على أساس أنها في الغرب،
نعم،
تم رؤية الهلال فأصبح غدا هو أول الشهر، فيتم عمل الحساب الفلكي والتقويم على هذا، فأصبح الشهر بالنسبة لدولتين متجاورتين في هلال واحد يفرق بينهما من الزمن دقائق أو, 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 أو أقل من ساعة أو ساعة، ومع ذلك نجد أن كل منهم اختلف الشهر عندهم،
نعم.
لماذا؟ لأنه اعتمد على تقويم حسابي بناء على الواقع المادي والفعلي، فلذلك اختلفت ليلة الرؤية،
نعم،
فاختلفت، ولذلك أنا، نعم، يعني أنوه الآن على أنني لما رأيت ذلك في أول بداية محاولة، نعم، توحيد الأمة الإسلامية قلت للأهل العلم والفلك نريد تقويما عالميا، بمعنى لابد أن تكون الرؤية ليست لمصر فقط وإنما، نعم، تبدأ على رؤية الهلال في أي بلد من البلد السمية ويبدأ تقويم الشهر،
نعم،
وهذا ما حدث، فلذلك نجد أن تقويم مصر الآن هو تقويم عالمي،
نعم،
بمعنى أنك إذا قلنا أن الهلال في أي دولة من الدول ظهر وأمكن رؤيته بالعين المجردة هناك ضوابط أنه لا يقل تقريبا عن حوالي 3 دقائق،
نعم،
حتى تتأكد رؤية الهلال بالعين المجردة، فهو يثبت في حق الأمة العربية والإسلامية جميعا. هذا ما حدث، ولذلك نحن أخذنا بهذا وعملنا وتأكدنا من خلال اللجان التي تم إعلانها الآن ومن خلال أهل الخبرة والرؤية البصرية،
نعم،
أنها عندما تأتي نجد الحسابات الفلكية المدونة سابقا نجد أنها تتفق معها تماما، لا تختلف بحال
من السعودية في هذا العام. أستاذنا، قرأت خبرا من أنها ستستعين بالمنظار، والمنظار أنا كنت سألت الدكتور محمد أحمد سليمان فأخبرني بهذه الإجابة عن دور المنظار في الرؤية البصرية. نما إلى علمي أن السعودية في هذا العام سوف تستعين بالمنظار لرؤية،
نعم،
الهلال،
نعم،
دور المنظار في هذا السياق لرؤية الهلال.
الحقيقة المنظار بيقوم بدور ولكن ليس دورا أساسيا.
ليه؟ هو دور مساعد؟
هو دور مساعد، لأن إذا لم يكن هناك ظروف جوية مواتية،
نعم،
فليس للمنظار أي فائدة، ليه؟ لأن المنظر لو فيه سحاب مش هيرى، المنظر يرى ما خلف السحاب،
العقبات والسحاب.
لكن هو المنظر في أحيانا لما يكون الظروف الجوية إلى حد ما يعني غير مواتية،
نعم،
في وجود ضباب مثلا خفيف أو سحاب خفيف،
يساعد
يمكن للمنظر أن يوضح الإضاءة بتاع الهلال، لأن الهلال إضاءة ضعيفة جدا وعبارة عن خطف إبرة كده خطف،
هو يساعد على دقة الرؤية،
على لا يساعد على إظهار الهلال في حالات الجوية اللي هي ضعيفة، لكنه لو وجد سحاب أو
موانع
لا يستطيع يبقى لا يتساوى في ذلك الرؤية بالعين المجردة، لكن مع
لكنه خطوة متقدمة على أي حال. أستاذنا، أنا برضو ما زلت أؤكد على أن التمكين للرؤية البصرية وأن العلوم الطبيعية تساعد الرؤية البصرية في التمكين وأن تكون صحيحة، إن كان المنظار ومكان الرؤية وحالات الهلال وكل اللجان التي ذكرها سماحة الأستاذ الدكتور محمد أحمد سليمان، هل يمكن أن نستعين بالحسابات الفلكية أيضا في مسألة الرؤية البصرية؟ بمعنى مثلا يعني لو أن الهلال لم يولد بعد يعني والحسابات فهتقول فاللي هيخرج هيشوف إيه؟ يعني أنا أسأل عن هذا، إن كانت الحسابات الفلكية تقول أن الهلال لم يولد بصفة عالمية كما حددت حضرتك في هذه الليلة، فالله يطلع يرى ويستطلع، ماذا يستطلع إن كان الهلال لم يولد بعد؟ تفضل.
أحب أن أنوه وأعلق على مسألة المنظار. أقول أن المنظار نحل مشكلة،
نعم،
لأنه قد يأتي المنظار مع الجو الصافي تماما،
نعم،
وإمكانية الرؤية بالمنظار، لكنه قد يحدث أن الهلال يغرب قبل غروب الشمس في هذه الدولة،
نعم،
ثم يستمر في الدولة الأخرى وليكن مصر بعد غروب الشمس ويمكن رؤيته،
نعم،
إذا المنظار مش هيحل مشكلة،
نعم.
ولذلك أنا اقترحت من ضمن المقترح واللي وافق عليه مؤتمر التقويم الهجري الموحد في جدة،
نعم،
1419 هجرية، والقرارات بتاعه صدر بالإجماع، وكان ممثل فيه جامعة الملك عبد العزيز العلمية بعلمائها علماء الفلك والحساب، وكان حوالي 19 دولة ممثلين في هذا الأمر، منهم يعني كانت مصر تمثل خلال دار الإفتاء المصرية في ذلك الوقت، وأخذت القواعد والاتفاق بضرورة العمل بوحدة الرؤية بمعنى وحدة المطالع،
نعم،
من خلال أنه ثبت من خلال العلم كما أشرت أن العالم الإسلامي كله يشترك في جزء كبير من بمعنى ليلهم واحد ونهارهم واحد، وأنه لابد من الأخذ بالرؤية البصرية، لكن من خلال أن هذه الرؤية لا يكذبها لا الشرع ولا الحس ولا العلم القطعي، لا الشرع بمعنى الشاهد الرائي لازم يكون تتوفر فيه شروط الشاهد اللي هو العدل، ولا اللي هو الحس بمعنى ان هو في غيام او سحب او كذا او الشمس طالعة ولسه الغروب ما جاش وفي نفس الوقت يعلن انه رأى الهلال. من خلال العلم القطعي يقول انا رأيت الهلال وفعلا، لكن العلم القطعي بالاجماع يقول ان الهلال لم يولد بعد، او ان هذا الهلال هو هلال الشهر القادم اللي احنا شفناه اللي القرون بتاعته تتجه لاسفل
الشهر وليس السابق
الشهر هذا الشهر السابق، وقد يحلف وهو صادق انه رأى الهلال فهو رأى الهلال. فإذا القضية دي تم الاتفاق على هذه الضوابط، ثم من أجل رفع الخلاف لأنه سيظل البعض يتمسك ويقول أنا لا أخرج عن الشريعة وأن والأحاديث والآيات تقول لابد من ارتباط الحكم الشرعي والتكليف بالصيام برؤية الهلال، فلابد من الرؤية البصرية. هنا يعني دخل العلم من خلال تم الاتفاق عليه وتقدمنا بمقترح دار الإفتاء المصرية وهو القمر الصناعي الإسلامي أو المرصد الجوي،
نعم،
الذي يتحقق من خلاله عندما تتحقق الرؤية الشرعية يمكن الدول الأخرى التي لم ترى هذه الرؤية الشرعية الحقيقية فيزول الخلاف.
طيب
في هذه
الحالة استميحك إذن قبل أن نصل إلى القمر الصناعي، الحساب الفلكي دكتور كمعاون ويمكن أن نستعين به أن يكون مضيئا وممهدا للرؤية البصرية، قال سعادة الأستاذ الدكتور محمد أحمد سليمان كلاما طيبا فهمت منه الكثير عن الحساب الفلكي. أستاذنا الكريم، الحساب الفلكي لرؤية الهلال ومدى تطابقه مع الرؤية البصرية الصحيحة كيف يكون؟
احنا عندنا دلوقتي الرؤية الحسابية
نعم
قطعية كما يقول علماء الشرع،
قطعية
قطعية. أما الرؤية البصرية فهي ظنية،
نعم.
لأنها يعتبرها كثير من الأمور،
نعم.
وجود سحابة خفيفة، وجود طائر يمر من أمامه، لأن الهلال بيبقى ضعيف جدا الإضاءة.
استسمحك، أنت ذكرت دي ونحن نحضر للحلقة في المكتب، بأن الإنسان يمكن أن يحدث له تخيل،
له رؤية من شدة رغبته في رؤية الهلال،
نعم.
أن يتوهم رؤية الهلال.
رؤية الهلال
بدليل ما جاء على لسان الشيخ محمد رشيد رضا، قال لقد غربت الشمس كاسفة،
نعم.
وجاءنا بعد ساعتين من يقول أنه رأى الهلال،
نعم.
ورددنا شهادته لأنه توهم الرؤية،
نعم.
توهما،
نعم.
لقد توهم أنه رأى الهلال من شدة رغبته في رؤية الهلال، توهم أنه رأى رغم أن الشمس غربت كاسفة، وهي من الحياة القاطعة التي نكمل فيها الشهر.
نعم، الحسابات الفلكية يقينية مؤكدة،
مؤكدة، لأنها أصبحت الآن لا تعتمد على حتى خطأ الإنسان.
أيوة.
يعني الحسابات أصبحت كله بالماكينات الحاسبة أو بالآلات الحاسبة أو بالكمبيوتر، وبرامج لثلاث آلاف سنة قدام نستطيع أن نحسب لرمضان لثلاث آلاف سنة قادمة،
كما تحسبون
كما للصلاة، كما نحسبون للصلاة بالضبط. والصلاة ممكن نحسب لها، والصلاة نحسب لها بطريقة ليس فيها أي خلل، ولا إذا أذن الظهر ننظر في ساعتنا.
أستاذنا الكريم، أنت في المكتب يعني شرحت لي أن اتجاه القبلة أيضا،
نعم.
يحدد عن طريق الحسابات،
نعم، نعم، نعم.
أن الوقت المماثل في قضايا الجنايات،
نعم.
يستعان به ويحدد بالحسابات،
نعم.
الفلكية،
نعم.
أن الطائرات وحركة السفن تحدد بالحسابات الفلكية،
نعم.
وكلها أشياء يقينية وليست ظنية،
نعم. نعم.
فإن كنا نأخذ بها في الصلاة ونأخذ بها في تحديد اتجاهات الطائرات وحركة السفن واتجاه القبلة، فلما لا نأخذ بها وهي حسابات يقينية في تحديد رؤية الهلال وبتحديد بداية شهر رمضان والشهور العربية؟
لما لا نأخذ بها هذا؟ يرجع لرجال الدين،
ده سؤال مطروح للأمة، نعم.
مطروح لهم، أن يفكروا. فنحن نحسب للصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا نظهر نتطلع لحالة الشمس وموقف الشمس،
نعم.
ولكن من خلال الساعات التي في أيدينا نؤذن لجميع الصلاة.
لكن ليتسح صدرك، احنا عندنا في العامة والناس الشعبيين يقولون الأرصاد بتقول بكرة مطر ومفيش مطر يا أستاذ،
نعم، نعم.
وبيقولوا الفلك وبيخلطوا بينه وبين التنجيم محضرة،
نعم.
اليوم،
نعم.
ما الأمر في هذه؟
نستطيع أن نفرق بين هذه الحالات الثلاث. علم الفلك،
نعم.
هو العلم الذي يعنى بدراسة الأجرام السماوية بعيدا عن نطاق الكرة الأرضية وجوها،
نعم.
يعنى بدراسة القمر والنجوم والشمس والكواكب والمجرات والسدم وما كل الأجرام السماوية التي تخرج عن نطاق الكرة الأرضية،
نعم.
هذا هو علم الفلك،
نعم.
بندرسها باستخدام قوانين الفيزياء والرياضيات والكيمياء والأحياء في أعلى درجاتها
العلمية، حسابات دقيقة مؤكدة يقينية
بناء على مشاهدات،
نعم.
وبناء على قوانين أرضية،
نعم.
فيزيائية أو كيميائية.
حكاية
هذا هو علم الفلك،
نعم. هذا واضح،
هذا هو علم الفلك.
حكاية
الأرصاد الجوية، الأرصاد الجوية هو العلم الذي يعنى بدراسة الغلاف الجوي للكرة الأرضية وما يعتوره أو يحدث له من تغيرات في درجة الحرارة والرطوبة والرياح والمطر،
نعم.
وهذا هو فقط تخصص الأرصاد الجوية. أما مهنة التنجيم التي يمتهنها بعض الناس للارتزاق منها ويستغلون فيها رغبة الإنسان في معرفة حظه أو في معرفة مستقبله فهم يعرفون مواقع بعض الكواكب وبعض النجوم اللامعة وحتى أنهم يعرفون أكثر من الفلكيين أنفسهم ويعرفون متى يظهر زحل ومتى يختفي ومتى يظهر مشتري وما إلى ذلك. ومن خلال هذه المعرفة ينسجون منها يربطون بينها وبين الميلاد والحظ والنصيب وما إلى ذلك.
هي
والحقيقة أن هذا لا علاقة له بميلاد أي إنسان على الإطلاق، بدليل أن هناك التوأم الذي يولد في نفس اللحظة وتجد أن هذا له حظ وهذا له حظ آخر.
طب اسمح لي الأرصاد الجوية توقعات، تسمح بالإنسان دي توقعات علم الفلك، علم مؤكد يقوم على حسابات يقينية،
على حسابات وعلى قوانين مدروسة دراسة جيدة.
التنجيم شيء من الوهم والدجل.
نعم والدجل وليس فيها أي صحة لأي، وإن جاء صحيحا فهي تعتبر صدفة، صدفة بحتة.
شكرا على هذا التوضيح. أستاذنا الكريم، يعني السؤال الذي يطرح نفسه ونريد أن نستمع إلى إجابة واضحة ومفصلة تتأكد لنا جميعا إن كانت الحسابات الفلكية لها دورها اليقيني في تحديد أوقات الصلاة، في تحديد اتجاه القبلة، في تحديد اتجاه الطائرات واتجاهات السفن في حياتنا على هذه الصورة من الدقة واليقين، فلما لا نأخذ بها في تحديد رؤية واستطلاع رؤية هلال الشهور العربية؟ نستمع إلى الإجابة من سماحتكم بعد الفاصل إن شاء الله.
الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالة، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال، والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا، والصبح في ألق تنافس مد في سهو ظلالا، والنور من كافن ألف هالا، والليل في وهن الرحيل يشد وطر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد الله وافتقدناكم ونعتذر إليكم عن إطالة هذا الوقت الممتد. قبل الفاصل أذكر الإخوة المشاهدين أننا كنا مع سماحة الأستاذ الدكتور محمد أحمد سليمان أستاذ الفيزياء الشمسية بالمركز القومي للبحوث الفلكية بحلوان، وكان يحدثنا عن الحسابات الفلكية وعن دقة الحسابات الفلكية. ويعني أنا أريد أن أقتطع جزءا من كلامه الذي قال عن، وأنا أسأله عن يقينه وتأكده ويقينه في الحسابات الفلكية. الحسابات الفلكية واعتمادك عليها تعلنه أمام جمهور الأمة كم يساوي في المئة؟
الحسابات الفلكية 100%، ونحن في جمهورية مصر العربية نتخذ من الحسابات الفلكية أساس والرؤية البصرية أساس آخر، يعني نحن نعتمد على الرؤية البصرية والحسابات الفلكية
تجمعون بينهما.
بينهما
نعم.
وإذا اختلفت الرؤية أو اعتورها بعض المصاعب فنأخذ بالحسابات الفلكية كما يقول جمهور الفقهاء.
أستاذنا الكريم، السؤال المطروح من قبل الفاصل، إن كانت الحسابات الفلكية حسابات يقينية مؤكدة لا ليست هنالك أي نسبة 100% للخطأ فيها ويؤخذ بها في تحديد القبلة،
يؤخذ بها في تحديد الصلوات الخمس أوقاتها، يؤخذ بها في تحديد اتجاهات الطائرات واتجاهات السفن ونحو ذلك، وكلها أمور يقينية علمية دقيقة. ما المانع أن نأخذ بها في تحديد أوائل الشهور العربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أؤكد بما لا يدع مجالا للشك، نعم، من خلال السنوات المتعددة التي قضيتها في دار الإفتاء المصرية،
نعم،
ومن خلال البحث العلمي والبحث الشرعي، أن الحسابات الفلكية العلمية هي حسابات قطعية يقينية لا خلاف فيها، وأنها تتوافق توافقا تاما مع الرؤية الشرعية الصحيحة،
نعم،
التي يعني لها ضابطها شرعي. وأنا يعني أؤكد لذلك من خلال أمر بسيط جدا.
نعم.
الحسابات الفلكية هي عبارة عن حسابات مادية علمية يقينية. يعني عندما أقول 2 في 2 بأربعة،
نعم،
هل هذه محل خلاف؟
لا.
عندما أقول 2 في 5 بعشرة،
نعم،
هل عندما أقول 5 في 20 بمية؟ إذن الحسابات الفلكية قائمة على حسابات مادية،
نعم،
حسابات مادية،
نعم.
عندما أقول المسافة بين القاهرة والإسكندرية 220 كيلو،
نعم،
سيادتك، هل هذه قول ظني أم قول يقيني؟
يقيني.
إذا قلت أن القطار الذي يقوم من القاهرة الساعة 8 ويذهب الساعة 10 في الإسكندرية، وأقول ذلك عندما يأتيني الخبر بأن هذا القطار يقوم الساعة كذا، ثم أخبر من يعني سأسافر إليه أنني سأركب القطار
الساعة
كذا الساعة 8 الذي يتحرك الساعة 8، وسأحضر إليكم بمشيئة الله في محطة الوصول الساعة 10،
نعم،
بناء،
نعم،
على
حسابات
الحسابات المتفق عليها. هل هذا يعني قول يقين ولا ظني؟
يقين.
لماذا؟ لأنها بني على حسابات المسافة وسرعة القطار،
نعم،
المرسوم عليها،
نعم،
والسرعة محكومة مع،
نعم،
المسافة،
نعم،
ينتقل بالدقيقة ويصل بالدقيقة،
نعم.
وإذا قلنا في نفس الوقت بالنسبة للطائرة عندما تنتقل من القاهرة إلى جدة وستك الساعة كذا، الساعة على سبيل المثال الساعة 9،
نعم،
وتصل الساعة 11 أو الساعة 10:30،
نعم،
ويخبر عن ذلك مقدما في التذكرة التي تقدم إلينا،
نعم،
أن الطائرة ستقلع الساعة كذا وسيكون الوصول الساعة كذا، وفعلا أركب الطائرة بنفس ساعة وأصل وأجد بنفس الساعة هذا،
نعم،
هل هذا من باب الظن ولا من باب اليقين؟
اليقين.
إذن ده مبني على حسابات يقينية.
نعم.
الأرض خلقها الله سبحانه وتعالى،
نعم،
وهي كرة أرضية ولها جرم ولها مساحة،
نعم،
هذه المساحة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير بناء على الواقع الحساب،
نعم،
الموجود الآن دلوقتي،
نعم،
ودوران الأرض حول نفسها بسيادتك في 24 ساعة مرة، ودوران القمر حول الشمس في الشهر كاملا، شهر القمر الربيع في الشهر كاملا، والشهر إما 29 وإما 30، لكن الشهر القمر الحقيقي طبقا للجانب العلمي هو 29 يوم وحوالي 55، يعني 29.5 حوالي 55%، بمعنى عندما يقترن القمر والشمس والأرض في نطاق واحد،
في خط واحد،
نعم، في خط واحد، هنا يكون نهاية الدورة القمرية للأرض،
نعم، نعم،
هذه. لكن نظرا إلى أن العبادات كما ذكرت تعتمد على السبب الشرعي، الحكم،
نعم،
الشرعي، يعني الرؤية، وهنا لا يمكن معرفة دخول الشهر إلا بالرؤية بالهلال، صوم رؤيته وأفطر رؤيته، فإذا فمن شهد منكم الشرف إلى صوم أي هلال الشهر، فاعتمد التكليف بالعبادة على العلم، على العلم المادي المحسوس،
نعم،
لأن الله كلفنا بالشيء المحسوس. فهنا في هذه الحالة وجد من الحسابات بقى أن رؤية الهلال تبدأ من الجديد من عند رؤيته بعد ما ننتهي عملية الخط الفاصل بينهما والمحاق الكامل ويظهر هنا. لكن هذا الظهور لا يتحقق إلا بعد مرور وقت معين. هذا الوقت تم الاتفاق عليه على أنه تقريبا في حدود 3 دقائق المتفق عليه. إذن في هذا الجانب عندما نجد أن الحسابات اللي حول الأرض أن القمر يدور حول الأرض هو ثابت لا يتغير، وان الارض مساحتها ثابته كذا معلوم مليون كيلو او كذا، ومحسوب ان القمر ما نزله وما طالعه من وقت الى وقت. وهذا واجد، يعني انا عندي هنا من النصوص القرانيه التي يؤكد ان هذا الحساب الفلكي حساب قطعي ولا كلام بشانه.
ما هو السؤال استاذنا بعد اذن معاليك وسماحه استاذنا المفتي، هذا كلام مسلم به لأننا نعيشه واقعا عمليا في حياتنا، دقة ويقينية الحسابات الفلكية. السؤال، لماذا لا يؤخذ بها في تحديد أوائل الشهور العربية وما زلنا نعتمد على الرؤية البصرية؟
لا، أنا عايز أقول أنه يؤخذ بها في تحديد الشهور، يعني كل دولة من الدول لا تقوم فلكي حسابي سنوي يحدد أيام الشهر بناء كما قلت من قبل على رؤية هذه الدولة، على رؤيتها الحسابية العلمية على أن بداية الشهر محرم. يبدأ في يوم كذا، يعني بعد غروب الشمس تبدأ الحسابات عندهم على هذا الأساس
وليس على الرؤية البصرية.
حتى ولو كانت على الرؤية البصرية، لكن المهم أنها بتعتبر على رؤيته هو، على رؤية هذه الدولة. فتأتي التقاويم العلمية الفلكية بالسنة وأشهر السنة بناء على الموقع نفسه، منزل القمر لهذه الدولة. فتختلف الدول فيما بينها في التقاويم هذه من دولة إلى أخرى بالتقديم أو التأخير. لماذا؟ هو مبني على حسابات وهم مقرين بالحسابات. يعني هم جميع الدول مقرين بالحسابات. لكن نظرا بقى يجي يقول لك نظرا لأن العبادات مرتبطة بالحكم شرع التكليفي زي الرؤية. نيجي في رمضان
صوموا الرؤية،
يقول لي صوموا الرؤية فأنا لازم أشوف. العبادة ما تتعلقش بذمتي أنا إلا بالرؤية. فهو يفسر الرؤية هنا على الرؤية البصرية. ولم يربطها بالرؤية العلمية. لو كان هذا الكلام صحيح 100% كان الذي لا يراه والبعيد في مكان بعيد ما كنتش أقدر ألزمه بهذه الرؤية. كان يحتج علي ويقول أنا لم أرى، وبناء على ذلك لماذا تكلفني بهذه العبادة؟ أنت رأيت صم، أنا لم أرى لا أصوم ولا تكلفني. ونحن نعلم أن الأحكام الشرعية يجب الأمر بها والإلزام بها في هذا الأمر. والخطاب للعموم للجماعة، صوموا رؤيته وافطروا رؤيته، مع أن الذي يرى واحد. ولذلك أقول الآن أنه عندما نتفق على أن الرؤية الشرعية هي الأساس في وحدة المطالع، ونأخذ بهذا الرأي ورأي الجمهور الفقهاء، وعلى أساسها تتم عمل التقويم الفلكية الحسابية للأشهر السنة كلها للدولة، لا نختلف بعد ذلك. لماذا؟ لأن ليلة الرؤية ستكون واحدة.
تمام.
وبناء على ذلك إذا كانت راية ليلة الرؤية واحدة عند الجميع وأصبح هنا العلم يقين متفقين عليه بهذا الأساس، يبقى إذا تمت الرؤية وظهرت بالبصر بقى في أي دولة شرقا وغربا، يبقى في هذا التبليغ سيتم. عندما يتم التبليغ وبعدين العلم القاطع يؤكد ذلك، يبقى إذن هنا الغير لا يختلف معي لأنه متأكد من خلال علمه. يبقى إذن إحنا سنتوحد على هذا الأساس. أنا أحب بس عشان إن أنا
طب قبل ما ننتقل للتوضيح اللي حضرتك سوف تتفضل علينا به، أنا عايز أقول اللي فهمته وبعدين تصحح لي أو تقر ما فهمته، إن الحسابات الفلكية بيستعان بها ويؤخذ بها في إنها تحدد لنا الليلة التي سنستطلع فيها الرؤية. بعد ذلك من خلال الأمة كلها وليس لكل قطر على حدة تكون لجل الرؤية. بعد أن مهدت الحسابات الفلكية أن الهلال سيظهر الليلة، فإذا ما ثبت في دولة من الدول الإسلامية العربية التي تشترك في جزء من الليل مع باقي الدول يصبح الجميع يلتزم بهذه الرؤية ويصوم على هذه الرؤية ويفطر لهذه الرؤية.
نعم، وهذا هو الواجب الآن طبقا للرأي الذي أقوله أصبح ملزما للأمة جميعا. لسبب أنني قلت أن العبادات كلها شرعت لوحدة الأمة، والآية نصت على أن العبادة لا يمكن تكون فيها الإخلاص ولا توحيد الله سبحانه وتعالى على وجه الكمال إلا من خلال وحدة الأمة. لماذا؟ لأن العبادة سبب وصول العبد إلى الله سبحانه وتعالى من خلال وحدة الأمة. فلذلك يعني أنا أقول أن هذا الأمر أصبح ملزم الآن.
أنت تحتملني كيما نفهم أستاذنا سماحة الأستاذ المفتي، إن كان الأمر هكذا فما دور القمر الصناعي هنا؟
القمر الصناعي لرفع فقط الخلاف اللي احنا بنتكلم فيه، الخلاف الشكلي،
الخلاف الشكلي
من خلال النصوص، ان البعض يصر على ان العبادة مرتبطة بالرؤية.
طب اسمح لي كيما يتفق معنا المشاهدون ويعيشوا معنا الجو، نخرج الى هذه الإطلالة العلمية من المرصد القومي للبحوث الفلكية مع الأستاذ الدكتور محمد أحمد سليمان، وهو يحدثنا عن القمر الصناعي ودوره. القمر الصناعي في هذا السياق ما دوره؟
والحقيقة القمر الصناعي يجب أن يكون مخصصا لرؤية القمر. يعني هناك ليست كل الأقمار الصناعية صالحة للرؤية، لأن الأقمار الصناعية بتدور في مدارات بعيدة جدا أو في مدارات قريبة، لكن أهدافها ليست رؤية الهلال. يعني لابد أن تخصص في لأن تكون أول الشهر قريبة من كل المنطقة العربية حتى تستطيع أن تغطي المنطقة العربية والإسلامية في ظرف ساعة أو نصف ساعة، حتى تستطيع أن تستطلع الهلال لو كان فيه، لو كان فعلا فوق أفق أي منطقة، وتعكسه على التلفاز وبالتالي يراه الناس كلهم فتحدث المصداقية. لكن هناك مشاكل كثيرة أمام إطلاق هذا القمر، مشاكل داخلية في بين الدول العربية ومشاكل خارجية من الدول الأجنبية التي تحاول تعويق أن يكون للمسلمين كلمة سواء. وبالتالي لكن الدول العربية ليست متفقة جميعا على هذا القمر. هناك بعض الخلافات وبعض الدول التي ترى أن الرؤية شيء ضروري ولازم، والقمر الصناعي لابد أن يتفق عليه كل الدول العربية حتى لا يكون هناك خروج على الايه على الاتفاق، لان الخروج على الاتفاق يلغي الفائدة من القمر تماما. لابد ان يكون هناك كل الدول العربية على كلمة سواء في القمر، حتى والمساهمة ان يساهموا، لان القمر لا يتكلف كثيرا، لكن مجرد ان تساهم الدولة في تكاليف اطلاق القمر يعني انها ملتزمة بالنتائج التي سوف يعينها القمر.
استاذنا الكريم، حتى القمر الصناعي يحتاج الى اتفاق بين المسلمين في مسألة تحديد الرؤية.
انا عايز اوضح على ان مسألة الحساب الفلكي العلمي القطع الان بالنسبة لي انا شخصيا تبسيتك اقر انه يكفي في رؤية وتحديد بداية شهر رمضان ونهايته، وانا اقتنع تماما. لكن دايما الاسلام جاء لخطاب العامة الجميع ومنعا ومحاولة وحدة الامة. فرأي هذا سأجد غيري يخالف معه فيه، وعامة الناس التي قد تقتنع برأي غيري، ونحن نريد أن نجمع ولا نفرق. ولهذا كان مقترح اللي بنسميه يعني القمر الصناعي الإسلامي أو المرصد الجوي، هو للتأكيد على أن الرؤية التي تمت في بلد أخرى أو دولات أخرى وهو لم يرها سيتم هو رؤيتها، يعني ستطلق إليه. يعني رؤيتي أنا هنا من مصر بهذا المنظار الجوي يبثها له ويراها رأي العين، يعني يراها. وبالتالي جميع العالم العربي والإسلامي والدول الإسلامية سفرة،
فيحدث اليقين،
وأكثر من مرة سيتم رؤية القمر. وبالتالي عندما يذهب الغرب يزداد الحجم بتاعه،
يعني مسألة تتحول من الإبلاغ
إلى اليقين،
إلى اليقين بالرؤية،
بحيث أن يزول هذا الخلاف. وبالتالي يحقق الحديث أيضا أنه صم أنا رأيت، لأنه سيتحقق من خلال الرؤية أكثر من يعني يكاد يكون حوالي 6-7 مرات في الليلة الواحدة. يعني يمكن جميع الدول العربية والإسلامية، لأنه تقريبا دورة القمر الصناعي أو المرصد الجوي في هذه الليلة في خلال 14 ساعة سيمر حوالي 16 دورة. 16 دورة. وفي نفس الوقت ينقل الرؤية مرة مباشرة ومرة أخرى يبثها بطريق البث اللي هو ينقله التلفزيون هذا. فيزول الخلاف ويجمع الأمة جميعا على أنهم يطبقون الحديث وأنهم يصومون رؤياته وافطارات. وهذا بالمناسبة هذا المشروع وافقت عليه منظمة المؤتمر الإسلامي، أخذ كل الموافقات
القمر الصناعي
الدول. لكن للأسف الذي أعاقه هو جانب التمويل. وقبل يعني شركة ناسا الأمريكية، وكان الأمر تم الاتفاق والتبادل بين علماء، واستضافت من العلماء مجموعة من علماء مصر لحوالي تقريبا أسبوعين عندها لوضع اللمسات الأخيرة لهذا التصنيع ونقل هذه التكنولوجيا اللي هي المتقدمة في هذه الحالة. ولكن للأسف مسألة التمويل التي عاقت إلى أن قامت حرب سبتمبر هذه للأسف، وبالتالي تم يعني إعفاء وبدأت النظرة الأخرى للمسلمين بعد هذا موقف، وأصبح ليس هناك تعاون في الجانب التكنولوجي المهم. وإحنا نقلنا الأمر، تركناه لسماحة المفتي الدكتور علي جمعة الآن هذا المشروع لاستكماله، وكان هناك حساب مرصود له، وهناك من خلال رابطة العالم الإسلامي وهي تبرعت في هذا بحوالي 130 ألف دولار وهنا من مصر يعني مبالغ، وفي حساب. وتركناه هذا من أجل أن يتم المشروع لاستكمال وتحقيق هذا الهدف. ولذلك يعني ما زلنا نأمل في يعني تحقيق هذا الأمر، إما من خلال العمل بقى بالرؤية الشرعية اللي احنا بنقول ضابطها، ويتم تبليغها بقى إلى الدول الأخرى بحيث أنهم لا يتم الخلاف بينهم وينتظر بعضهم البعض ويأخذوا بهذا الأمر اللي هو بالتبليغ في هذا العصر، اللي أصبح المسلمون جميعا كالقرية الواحدة كالبيت الواحد بالصوت والصورة. وهذا أمر مجمع عليه، لأنه بالإجماع الآن أنه لا يصح ولا يجوز لأي دولة إن بعض أقاليمها تصوم والبعض يفطر. هذا مقرب الإجماع. ومن هنا فعندما أقول الحساب الفلكي حساب يقيني، لكن مع ذلك
نعتمد على
أن نرضي الجميع ونريد أن نؤكد ولا نأخذ بظواهر الحديث. الآيات القرآنية التي تقول قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. عدد السنين والحساب يعني السنة، القمر هو اللي بيحددها السنة، هو اللي بيحدد الشهور، هو اللي بيحدد الأيام. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون، قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. شو بقى؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان، يعني بحساب. هذه النصوص قرآنية، وأنا اعتمدت في هذا البحث من خلال هذا البحث،
وهذا البحث منشور أستاذ،
كلفت به من خلال يعني رابطة العالم الإسلامي من خلال مجمع الفقه الموقر على هذا البحث من أجل هذا الغرض، وتم الإرساله إليه من أجل عمل يدخل في دورة، لكن للأسف حتى الآن لم يتم عمل هذه الدورة. وقد أثبتت من خلال هذا البحث بطريق يقيني ومن خلال الجانب الشرعي والنصوص الشرعية أن الحساب العلمي القطعي إنما هو يتفق تماما مع الرؤية العلمية الشرعية بالرؤية البصرية. وقد يكون كما يعني أشار الدكتور أن العلم القطعي في هذا قد يكون أدق من العلم الظني البصري، لأنه قد يعني يحدث له من المؤثرات. سنجد في السنة النبوية كثير من الأحاديث التي جمعتها بكل وهي الأحاديث الصحيحة، ومن خلالها وجدت أن الخلاف بين الفقهاء دار حول تفسير ونظر بالنسبة لهذه الأحاديث. ومن هنا فكانت المذاهب التي في مجملها مذهبين. المذهب الأول هو وحدة المطالع، بمعنى أنه إذا ثبتت الرؤية في أي بلد من البلاد الإسلامية أو أقليم من الأقاليم الإسلامية يجب عليه العمل بها، ويجب عليه التبليغ للآخرين، وعليهم أن يعملوا، وعليهم أن يتخذوا كل الأساليب والأسباب لهذا التبليغ. ومن لم يصلوا هذا التبليغ يبقى معذور، لكن يجب على الجميع يبلغ بعضهم البعض. كان في الأزمان السابقة كانوا بيتخذوا على سبيل المثال يشعلوا في الجبال النيران، كانوا
وسائل
معينة بدائية، لكنها كانت لحق الهدف. ولذلك الفريق الآخر بقى من الجمهور من رأي الفقهاء قال وأخذ بالحديث صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي، وجعل إن الرؤية هنا ليس للجميع وإنما لمن رأى فقط، اعتمادا على قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، على أساس الخطاب موجه للرأي فقط في هذه الحالة. فوجدوا عمليا وتطبيقيا إن يكاد يكون استحالة في الأزمان السابقة تبليغ الرؤية في نفس الليلة للبلاد البعيدة المتبعدة. فقالوا الدين والعبادات كلها شرعت على التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن القضية كلها تتعلق بالتيسير في العبادات. لماذا نشقق على أنفسنا ونجعل أن البعض ينتظر ما رأاش، يعني رأى لم يرى، فينتظر رؤية غيره لغاية الفجر قبل الفجر بقليل، وينتظر
عليه
عشان يبيت النية طبقا لبعض الآراء اللي تقول لابد من تبييت النية بالليل، وفي نفس الوقت يتناول اللي هو السحور. فوجدوا مشقة فقالوا إذا نعمل ونأخذ بظاهر الحديث صوموا رؤيته وافطروا رؤيته، إحنا رأينا نصوم، لم نرى نكمل العدة 30 يوم. وبهذا الخلاف كان لا أثر له سلبي في هذا الأمر. إنما عندما ولعل يعني في هذا الإطار والبعض بيستند لتطبيق العملي والحديث يعني الذي ورد في الأثر الذي ورد عن كريب بالنسبة للاستدل به العلماء على أنه يعني ابن ماجه روى عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، طبعا في عصر الآخر عصر الخلافة الراشدة، فقال رأيت الهلال ليلة الجمعة، يعني أم الفضل لما بعثته إلى معاوية بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. شوف العبارة بقى، ثم قدمت المدينة في آخر شهر رمضان فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال فقال للهلال بتاع رمضان في ليلة الرؤية انت رأيت الهلال؟ وذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ ده ابن عباس نعم. بيسأل كريب
نعم.
فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال رأيته؟ يعني أنت رأيته بنفسك؟ فقال نعم. فقلت نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية
نعم
وصام
معاوية
خليفة الاسم ذاك الوقت. فقال بقى ابن عباس
نعم.
لكن رأيناه ليلة السبت. انتوا نعم. رايتوه ليله الجمعه لكن احنا ما شوف انتظرنا فلم نرى
نعم.
فلم نراه الا في ليله السبت
نعم.
فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراه
نعم.
يعني بيقول له لما جاله في اخر رمضان فبقول له ليه بقى انت ما بتاخذش برؤيه معاويه نعم. باعتباره خليفه المسلمين
نعم.
وتصوم وانا بشهد اهو ان الهلال نعم. كذا. وبناء على ذلك يعني تصومهم على صومهم
نعم.
وفي نفس الوقت يبقى التكميل 30 هذا لا لا ليس في حاجة إليه بل الشهر بدأ ونهايته نعم. أصبح الآن. فقال لا لكن رأيناه ليلة السبت فنحن نصوم حتى نراه أو نكمل 30
نعم.
نكمل 30 نعم. في 29. إذن القضية بناء على هذا الأحاديث التي ترد وعلى هذا الأثر حدث الخلاف الخلاف الفقهاء إلى فريقين رئيسيين. الفريق الأول أخذ باعتماد على وحدة الأمة الإسلامية يجب التبليغ للجميع وكان يجب بناء على هذا إن ابن عباس على أساس المذهب الأول يأخذ برؤيته
نعم.
لأن الشاهد العدل تأخذ نعم. برؤيته. وكان يجب في هذه الحالة أن يتمم الشهر مع معاوية
نعم.
وبالتالي لا ينتظر رؤية الهلال بنفسه في نعم. هذه الحالة. والبعض الآخر قال اعتمد على أن هذا الأثر
نعم.
وقال الدليل إن في عصر الصحابة حدث الخلاف وبالتالي لم يأخذ ابن عباس برؤية معاوية وبالتالي كمل الثلاثين لأنه لم يرى الهلال
نعم.
إذن القضية هنا
وهذه الصعوبة انتهت
عشان كده أنا بقول الخلاف بينهم كان له مباراة لأنه هو لما رجع في آخر الشهر
نعم.
وبالتالي لم يعلم. يعني لو كان افترضنا ان
نعم.
كان كريب هذا في نفس ليلة الرؤية سيادتك راجع او كان معاه تبليغ يعني. تلفون او محمول او كذا وقال قالوا انا رأينا الهلال كذا كذا وبلغوهم كان يحدث هذا الخلاف اذا كان هذا الخلاف. اذا الواقع العلمي الذي نحن يجب أن نعمل به ويجب أن نزل الخلاف. وأعتقد لو زال هذا الخلاف لتمكننا من فوائد كثيرة دينية ودنيوية
نعم.
إيه. مثل ما يحدث الآن في نعم. في القدس
نعم.
مثل ما يحدث الآن في فلسطين ومن الخلاف
الخلاف أصبح حاسمة والاختلاف أصبح
مثل
حاسمة
الآن تهويد القدس الآن وأصبح المسجد
والناس تختلف على أمور خاصة من الذي
مسجد الأقصى الآن أصبح مهدد الآن
نعم.
ونحن
نعم.
يعني للأسف عاجزين. لو كنا نتوحد وعلى وحدة قلب رجل واحد أعتقد أنه كان ذلك سيكون له أثر كبير جدا في توحيد الأمة اجتماعيا
وسياسيا
وتحرير هذه البلاد.
احنا أريد أن أذكر نفسي والإخوة المشاهدين معي بأن المؤتمرات التي حضرتها والمؤسسات الدينية التي تجمع الأمة ونحو ذلك انتهى رأي الجمهور إلى
رأي جمهور الفقهاء اللي احنا بنراه الآن حاليا
أيوة.
يعني لو اجتمعنا الآن مع بعض قرار ودليل أننا قلت أن رأي المجمع المؤتمر التقويم الهجري الموحد
نعم.
الذي جمع علماء الأمة العربية والإسلامية وكان بيجتمع فيه حوالي 17 دولة منهم 11 دولة يمثلها فيها علماء الفلك والحساب
نعم.
وهذه اتفقت وأجمعت على أن العالم العربي والإسلامي يجتمع كله بعضه مع بعض ومع أم القرى في جزء كبير من الليل بمعنى نعم. أن ليلهم واحد ونهارهم واحد
نعم.
وأن وحدة المطالع الآن أصبحت يعني يجب الأخذ بها
نعم.
لتوحيد الأمة في هذا الأمر. وهذا تم الاتفاق عليه وتوصيات المؤتمر ونحن فعلنا هذه التوصيات. وأيضا اتفقنا على أن الرؤية بالعين هي الأصل لكن لها مساعد عشان يمنع هذا الخلاف
نعم.
اللي هو المقترح اللي تمت الموافقة عليه في هذا المؤتمر اللي هو التقويم الهجري الموحد اللي هو المصر
نعم.
والجو والقمر ونحن قمنا به وللأسف وتمت الموافقة عليه في منظمة المؤتمر الإسلامي كدول لكن المشكلة كانت في التمويل. وأنا أقول صحيح لسنا في حاجة إلى هذا القمر لكن لو اتفقنا لو أخذنا بأن العلم الآن وأن
أوجد معوق للاتفاقية
وأصبح ونسق بعضنا في بعض للأسف.
إيه المعوق؟
المعوق عدم الثقة للأسف. أن البعض قد يتمسك بنص الحديث ويقول أنا لم أرى وأنا أعمل والدول مختلفة بعضها لبعض. لماذا أنا مرتبط بالدولة الأخرى؟ فالبعض قد يكون سياسيا للأسف والبعض قد يكون للتمسك بالنصوص نفسها أخذ بظاهر النصوص. ولذلك إحنا لو وثق بعضنا في بعض إذن يمكن أن يتم
والرجوع
وممكن يخذ ما المانع أن يكون هناك تبادل المندوبين في في دور الإفتاء والما أننا يبعث مندوبين ويكونوا مشاركين في بعضنا مع بعض
في مجلس أعلى للإفتاء
بحيث أنه إذا ظهرت الرؤية في أي بلد من الإسلامية تعلن الجميع. هل يمكن يتصور أن أي دولة إسلامية وليكن زي العراق ولا ويكون فيها أكثر من يختلف المسلمون فيها في أكثر من يوم ويكون أول رمضان فيه بعضهم مع بعض يومين أو ثلاثة وكذلك في العيد؟ وهل يتصور الجاليات الإسلامية اللي في بلد واحد ومكان واحد في أوروبا تختلف بعضها مع بعض؟ البعض يأخذ عن السعودية والبعض يأخذ عن مصر والبعض يأخذ عن إيران وغيره. هل هذا ما حكم غير المسلمين علينا؟ كيف ندافع عن إسلامنا وعن ديننا وعن عقيدتنا وأنه دين وحدة وأنه دين علم وهم يعلمون العلم حقيقة يقولون يعني ماذا يتهموننا بذلك وكيف يصدقوننا؟ إذن لابد يعني أنا أقول أن الأمر يتعلق في علماء الأمة الإسلامية الفقهاء والمفتين للأمة الإسلامية الآن يعني أنا أحملهم هذه الأمانة عليهم أن يتوافقوا.
سنعود إليك لكن أنا محمل بأمانة من حبيب الله الدكتور محمد أحمد سليمان وهو يوجه كلمة إلى شيوخ الإسلام وكلمة للأمة مع كلمة الأستاذ الدكتور محمد أحمد سليمان إلى شيوخ الإسلام وللأمة. كلمة موقع حضرتك واهتمامك وعلمك إلى شيوخ الإسلام ماذا تقول له؟ جملة.
والحقيقة كلمة إلى أئمتنا وشيخ الإسلام علينا أن نتفق على أن في اتحادنا وفي كلمتنا السوية نصر للإسلام. مجرد أن نتخذ قرار واحد بالإفطار في يوم تحدد الحسابات أنه صحيح هذا الاتحاد سوف ينعكس على الأمة العربية بأسرها والأمة الإسلامية بأسرها.
سماحة أستاذنا السؤال الثاني
تفضل.
كلمة حضرتك إلى جمهور الأمة جمهور المسلمين وحالة البلبلة والتفرق والتشتت عند تحديد بداية شهر رمضان وعند تحديد بداية شهر شوال والاحتفال بالعيد ماذا تقول له؟
أقول لجمهور المسلمين لا تشقوا على أنفسكم واتبعوا رأي المفتي في بلدكم ولا تبحثوا عن أشياء أخرى إن تبدو لكم تسؤكم. فهناك لكل بلد مفتي أو صاحب قرار فعلينا أن نتبع قراره ولا نغلب أنفسنا باتباع القرارات الأخرى التي يحرم اتباعها. كل تابعا للبلد الذي هو فيه.
سماحة أستاذنا هو يتفق معك في أن يتفق أهل العلم وشيوخ الإسلام من جانب.
بس أنا لا يعني لا الآن بس أعلق على ما أبدأه أخيرا في أنه لكل دولة أن تأخذ
وهذا سؤال
هذا طبعا أنا أتفق معه في ذلك يعني عند اختلافهم وعدم الاتفاق يجب على مواطني كل دولة أن تأخذ بالرؤية الشرعية التي أعلنت فيها وهذا أمر مجمع ومتفق عليه. يعني بمعنى أن
متفق عليه بين من؟
بين الفقهاء والعلماء المجتمع بمعنى أنه لا يصوم أحد في مصر على السعودية أو العكس لأن هذا مخالفة للمسلمين فيها ويؤدي إلى التنازع والشقاق وهذا لم يقل بأحد العلماء. نحن الآن نحاول أن نجمع الأمة الإسلامية، الدول الإسلامية، لكن المتفق عليه والمجمع عليه عند الفقهاء أن الدولة الواحدة أو الإقليم الواحد إذا تمت فيه الرؤية وتم إبلاغها لهم من خلال هذا الإقليم يجب على الجميع بالإثناء أن يعمل به ولا يخالف أحد، التزم به. وإذا خالف يبقى خرج عن مضمون العبادة، خالف أمر الله سبحانه، لأن العبادة كما قلت هي يعني إنما لمصلحة العباد وليس لله فيها نصيب إلا الإخلاص والطاعة له سبحانه وتعالى. فهنا أنا بس أنوه على إن الإشارة لهذا يعني عند عدم الاتفاق والوصول بين علماء الأمة الإسلامية ومفتيها إلى أن يأخذ برؤية من ترى عنده وتتأكد الرؤية الشرعية وتبلغ إليهم يعملون بها، وكل منهم أصر على هذا أتفق على أنه يجب عدم المخالفة، كل يأخذ برؤية من أعلنت له اللي هو المفتي أو صاحب الإعلام الذي أعلن في الدولة يجب أن نأخذ به.
طب وحكمه إيه أن ترى يوم العيد أناسا يصومون ويتبعون مثلا مفتي السعودية،
هذا لا يجوز،
وأناس يحتفلون بالعيد،
هم خالفوا حكم الشرع وخالف، ولأن الله سيقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. أولي الأمر في هذه الحالة الذي أعلن، لأنه في العادة أنه قبل إعلان الرؤية، لأن الأصل أن الرؤية دي ولي الأمر اللي يعلنها، فهو قبل الإعلان مباشرة بيكون فيه تفويض أن الرؤية تمت وبالتالي يتم الإبلاغ به، وهذا هو المعمول به عندنا في مصر على سبيل المثال. فمن هنا إذا خالف سيادتك البعض وقال لا أنا لا أثق في هذه الرؤية وأنا أخذ في الرؤية الأخرى سواء بالصوم والإفطار، يبقى خالف قول الله سبحانه وتعالى. مش خالف المفتي ولا لا،
ده خالف
الله. يعني قال الله صم على من يبلغك ممن هو كلفته بذلك، وتقول أنا لا أطيعك، لا أنا أطيع قول فلان. هذه من حيث المضمون الحق بتاعها وللأسف ده كبيرة من الكبائر
وغير جائزة بأي وجه من الوجوه،
وبالتالي يدل على الجهل بفقه الدين،
وغير جائزة بوجه من الوجوه،
وغير جائزة على الإطلاق
بأي وجه من الوجوه،
لأنها ستؤدي للنزاع والشقاق، والنزاع وشفناها الله عنه سبحانه وتعالى. فلذلك قد تؤدي إلى المجاهرة وإلى عدم المجاهرة.
طيب أستاذنا الكريم، في بعض المسائل أريد أن أستوضحها من حضرتك. إنسان مثلا كان في السعودية أو كان في مصر أو كان في أمريكا، صام على البلد الذي كان فيها وقت أن أعلن الصيام، ثم جاء إلى مصر فوجد أنه لو احتفل بالعيد هيبقى صيامه ناقص، يعمل إيه؟
لا يجوز عليه أن يأخذ يتبع البلد لو فيه، لأن كما قلت الحكم حكم للعموم وليس الخصوص. يعني يجب عليه أن يتمم فتمسيتك معهم إن كان على سبيل المثال.
لا أقول السؤال تاني بعد إذن حضرتك. أنا رحت السعودية رحت السعودية قبل رمضان بخمسة أيام، قعدت عملت عمرة وقعدت لشؤون عمل وما إلى ذلك، وانتهى عندهم مثلا العيد سيكون الغد صبيحة الغد، وأنا ركبت الطيارة وجيت مثلا قبلها بيوم، جيت لقيت هنا العيد.
إذا لم يأتي عليك العيد في البلد أنت فيها فتأتي فصيامك مستمر مع البلد، إن كانت صائمة مستمرة تصوم معهم
في البلد اللي أنا حللت بها،
اللي أنت حللت بها تتبعهم في الصائم والإفطار، تعايد معهم.
طب اليوم اللي ناقصني
ما هو أنت لك فيهم، مش هيبقى ناقص عندك،
مش ناقص
لأن أنت أخذت في هذه الحالة، إلا إذا نقص عن 28 يوم. على سبيل المثال إن ثبت من خلال هذا
إن نقص عن 28
ما هو يبقى أنت في يوم يبقى أنت تعيده فيما بعد، لأن
فيما
تأكد
احتفل بيوم العيد
تأكد إن اليوم هنا، لأن الشهر إما 29-30 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أيهما 29-30، فإذا صادف وجاء 29 فصحيح، جاء 30 صحيح، يعني إن كانت الدولة اللي أنت جيت منها.
الشرطين بقى اللي بسأل عنهم 28 أو 31؟
لا 31 ما تستمر
استمر، ويبقى
يعني على سبيل المثال توسيتك هناك تم الشهر كاملا وأعلن هناك 30 وانت في اليوم 31 خدت بسيادتك، يعني
جئت هنا في الصباح في الفجر فوجدت ما زال الصيام،
لا بس لم يعلن، يعني هناك على سبيل المثال قد نخليها العكس ان هناك نخلي 29 توسيتك وهنا في مصر على سبيل المثال هيبقى المفروض 30 فعندما يأتي هنا سيجد أنهم ما زالوا صائمين.
نعم.
هيستمر معهم في الصيام.
نعم.
قد يعلن هناك في البلد. نعم. اللي هو جاي منها أن العيد أصبح اليوم اللي هو وصل فيه.
نعم.
فعليه أن يستمر في الصوم، لأنه كما جاء في الحديث الصوم يوم صومكم والإفطار يوم فطركم، يعني. نعم. يوم الصيام للجميع، الخطاب هنا. بقى للجميع والعيد للجميع،
فهو يلتزم بالبلد الذي حل فيه.
قد يكون العكس بقى.
نعم.
العكس بقى اللي بنقول هنا دلوقتي، انتقل مننا دلوقتي وأصبح الدولة اللي فيها حاليا انتقل منها، ويعني هي تكمل، المفروض تكمل الثلاثين. نعم. راح للدولة الأخرى وجد إنها اليوم اللي هي هيروح فيه تمسيتك اللي. نعم. هو وصل إليهم فيه هيكون يوم الإفطار.
نعم.
يعني هو يكون يوم عيد، يعني عندما وصل عندهم وليكن قبل الفجر، فجاء اليوم وعلينا في عند الغروب عند المغرب تمت الرؤية، أعلن بداية الشهر الجديد اللي هو العيد.
نعم.
في الوقت على حسابه أن اليوم اللي هو ده المفروض يكمل الثلاثين.
نعم.
يبقى عليه أن يتبع هذه الدولة ويفطر معه، ويبقى ولا يعيد ولا شيء. لماذا؟ لأن الدولة اللي هو أفطر عليها 29 والدولة اللي خرج منها تبقى 30، تكمل 30.
نعم.
فالشهر صحيح 30 وصح 29، هذا عند الخلاف. ومن أجل ذلك نمنع هذا الخلاف بقى عشان يظل. نعم. المسلمون. والمشكلة ليس هنا، المشكلة في الجاليات الإسلامية.
نعم.
عندما نجد أكثر من دولة يختلف في بداية اليوم يصل إلى يومين أو ثلاثة أو أربعة. هذه للأسف يعني تعتبر
صورة
حق الدين، إساءة للمسلمين وإساءة. نعم. للدين والدفاع نحن عن إسلامنا وديننا في الغرب. للأسف بنجد أن هذه من ضمن العوائق التي تعوق ضد يعني نشر الدين. نعم. الإسلامي والدعوة الإسلامية في الغرب بالنسبة للجوانب العلمية المتفق عليها والذي أصبحت معلومة من الدين بالضرورة.
نعم.
أنا طبعا. يمكن أضيف
تحب أن توضح على شيء
أو من خلال ما جئته.
نعم.
أن منازل حيث الرأي بقى اللي أنا رجحته وأخذته.
نعم.
بعد البحث.
نعم.
وحيث أن منازل القمر لا تتبدل ولا تتغير، فهي مقدرة عند الله سبحانه وتعالى ومحكومة بحكمته وقدرته ودائمة في الكون بحساب دقيق. مع بقية الأفلاك الأخرى في الكون. وقد أشارت الآية رقم 5 من سورة الرحمن إلى ذلك في قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان ثم أنهما يسيران بحساب دقيق لا تغيير فيه ولا تبديل.
لا.
وذلك لقوله تعالى في سورة ياسين للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
لا.
وبناء على ذلك يكون علم الحساب الفلكي معاونا ومساعدا للوصول إلى معرفة الحكم الشرعي على جهة اليقين والوجه الصحيح ولا تعارض بينهما، لأن الحكم الشرعي التكليفي يعتمد في تحقيقه وتنفيذه من العباد المكلفين على الحكم الوضعي الشرعي الذي هو أحد وجهي الخطاب للشارع الحكيم إلى المكلفين من العباد، وهذا الحكم يشمل السبب والشرط وانتفاء المانع لتعلق الحكم الشرعي بذمة المكلفين من العباد. وبناء على ذلك فلا غنى لأحد الحكمين عن الآخر.
نعم.
الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
نعم.
وكل ما يتعلق بالحكم الشرعي الوضعي أمور مادية عملية.
نعم.
محسوسة تعتمد على الحكم الشرعي المحسوس والملموس.
نعم.
الذي يكون علامة حسية على الحكم الشرعي التكليفي وتعلقه بذمة المكلفين. وعليه إذا عجز من يريد معرفة الحكم الشرعي بنفسه على جهة اليقين وجب عليه الاستعانة بغيره من المكلفين للوصول إلى هذه المعرفة لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا أهل الذكر هنا أهل الحساب وأهل العلم الفلك. وبذلك يمكن الاعتماد على الحسابات الفلكية المقطوع بصحتها بين أهل الاختصاص وأصحاب الخبرة العدول المجمع عليها لتحديد أوائل الشهور القمرية.
نعم.
إذا لم يمكن التحديد بالرؤية البصرية لأسباب طبيعية أو مادية أو لعمل التقويم الهجري الحسابي الموحد للأمة الإسلامية للاستعانة به في حياتهم العملية المدنية والتجارية وتوحيد ليلة الرؤية ده الأساس.
نعم.
وتوحيد ليلة الرؤية الشرعية بينهم جميعا لاستطلاع هلال الشهر القمري الجديد.
نعم.
وتحديد أوائل العام الهجري الجديد والمناسبات الدينية للمسلمين بالنسبة لرمضان.
نعم.
وشوال وذي الحجة وأوائل المحرم. وقد دلت على ذلك صراحة الآية الكريمة في قوله تعالى: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فقد دلت الآية صراحة على أن العلم بمعرفة عدد السنين والحساب لا يتحقق إلا من خلال منازل القمر، وهذا بالتالي يتطلب العلم بها ومعرفتها ومشاهدتها ومتابعتها دائما في كل يوم من الشهر من أول منزل للقمر إلى آخر منزل له. وهذه كلها أمور مادية محسوسة ملموسة يمكن حسابها بكل دقة، نظرا لأن سير الشمس والقمر دائما ثابت ومحكم لا تغيير فيه ولا تبديل، بقوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان، وقوله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وبناء على ذلك يمكن العلم القطعي بمنازل القمر في كل وقت خلال اليوم والليلة وخلال الشهر القمر كله وفي كل أيامه، حيث يتغير المنزل للقمر حسب تغير الزمان والمكان الذي ينزل فيه. ومن خلال هذه المنازل المتغيرة للأهلة في أيام الشهر يتم التعرف بكل دقة ويقين على بداية الشهور ونهايته. ومن خلال الشمس والقمر معا يتم التعرف بيقين أيضا على بداية كل يوم من أيام الشهر ونهايته بواسطة الليل والنهار، أي من خلال ضياء الشمس من أول ضوء لها في الأفق وهو طلوع الفجر الصادق ودخول وقت صلاة الصبح يكون بداية النهار، ومن خلال ظهور نور القمر يكون الليل، لقوله تعالى: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، وقوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. والملاحظ في الحياة العملية بين الأمة الإسلامية في العصر الحاضر أن الخلاف لا يظهر بالنسبة لرؤية الأهلة وتحديد بداية الشهور القمرية ونهايتها إلا في غرة رمضان وشوال وذي الحجة.
نعم.
وذلك لاعتماد البعض على ظاهر النصوص والتمسك بها في مجال العبادات دون الاجتهاد والتأويل فيها.
نعم.
حيث وقف البعض في مجال الاستدلال على الرؤية الشرعية للهلال عند حدود قوله صلى الله عليه وسلم في استطلاع هلال رمضان: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وذلك على الرؤية البصرية دون غيرها وقصرها على ذلك. ثم أنهم اختلفوا في مدى إمكانية الاستعانة بآلة أخرى توصلهم إلى هذه الرؤية الشرعية كالمناظير المكبرة للرؤية أو المراصد الفلكية. فالبعض أخذ بها والبعض لم يعول عليها ولم يأخذ بها، والبعض يجمع بينهما عند الرؤية، والبعض يعتمد على واحدة منهما فقط. والبعض يشكك أحيانا، والبعض بشكل يشكل لجانا متعددة تجمع بين أهل الاختصاص الشرعي والاختصاص العلمي بأجهزتهم الفلكية، والجمع بين الرؤية البصرية والرؤية العلمية ونشرها في أفضل الأماكن، والبعض يعتمد على الرؤية البصرية فقط. هذه يعني سبب اختلاف المسلمين في منهج الرؤية نفسها أو الضوابط التي تقوم عليها هو سبب هذا الخلاف التي فيه الأمة الإسلامية.
أستاذنا قبل أن تختم هذا الكلام الرائع والبيان والتبيين لهذه المسألة، هل هذه تعتبر فتوى شرعية للأمة في مسألة الرؤية البصرية واستعانتها بالحسابات الفلكية، وأن الرؤية البصرية الصحيحة تتفق مع الحسابات الفلكية.
نعم هذه رؤية. نعم.
وأن الحسابات الفلكية تمهد وتهيئ للرؤية البصرية الصحيحة.
نعم هذه الفتوى شرعية. نعم. صحيحة حقيقة بالنسبة لي أنا.
نعم.
شخصيا.
نعم.
وأقر بها 100%.
نعم.
لكنني الآن وإن كنت أريد الإلزام بها دينيا، يعني نعم. أقول من خلال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتمادا على قوله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة.
نعم.
وأنا ربكم فاعبدون.
نعم.
وقوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، بمعنى تحقيق التقوى وتحقيق.
نعم.
العباد.
نعم.
لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال وحدة الأمة في أمور دينها ودنياها. أنا أقول ذلك وأطلب من الناحية الدينية، لكن يعني للأسف أنا لا أقدر الآن
إلزام.
على إلزام.
نعم.
لأن ما زال الأمر كما قلت الأسباب الآن الخلاف في عدم الاطمئنان. البعض.
نعم.
يقول أو لا يطمئن بعضهم إلى بعض في الرؤية.
نعم.
يعني البعض يقول أن هذه رؤية سياسية على سبيل المثال. ونحن لا نأخذ إلا بالشرع.
نعم.
يعني للأسف.
نعم.
البعض يقول احنا نعتمد على الحسابات الفلكية، خلاص عندنا الحساب.
نعم.
بتاعنا نأخذ بالحساب ولا.
نعم.
عبر البعض هذا ما.
نعم.
زال حتى نصر.
نعم.
والبعض يقول نحن نصر على لماذا تأخذ بالحساب. فإذا القضية الآن نريد الثقة والاطمئنان، وأنا أدعو الآن.
نعم.
عشان نحل هذا الخلاف إن لم يتحقق مسألة الـ
نعم.
المرصد الجوي اللي هو الموحد هذا
الأمر الصناعي
هذا.
نعم.
أنا أقول يكفي في أن العلم أصبح قطعيا، ولتحقيق ذلك يمكن ابتعاث في ليلة الرؤية بين الـ الأمة الإسلامية وبخاصة.
نعم.
في الدول المؤثرة على العالم العربي الإسلامي.
نعم.
يتبادلون فيما بينهم في لجان الرؤية.
نعم.
من يحقق لهم هذه الرؤية، وبالتالي عندما تظهر في بلد من البلاد الإسلامية ويتم التبليغ بها يبقى يجب. وبالتالي أنا أقول يجب الانتظار في التبليغ. إذا دولة إسلامية رؤيتها لم تظهر فلا تبلغ إلا بعد أن تتصل أو تعلم من الدولة الأخرى القريبة منها، وبالتالي يتم الاتصال بين أهل الاختصاص. فإذا ما تأكدوا أن الرؤية لم تظهر يبقى تعلن في هذه الحالة مع الدول، وإن ظهرت الرؤية يجب الأخذ بها تحقيقا لوحدة الأمة الإسلامية جماعة.
استكمالا لما تفضلت به سماحة أستاذنا الدكتور ناصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، حتى نصل إلى هذا الطموح وهذه الوحدة، أنت توصي شباب الإسلام بخاصة الذين يتفرقون ويتشتتون ويجادلون ويختلفون ويتخالفون في بداية شهر رمضان وعند العيد، أن يتبع كل واحد منهم؟
أوصي شباب الأمة الإسلامية في كل مكان من العالم أن يتبعوا إعلان الدولة التي هم فيها.
نعم.
ويجب عليهم ألا يخرجوا عن حدود الدولة التي أعلنت، سواء بالنسبة لبدء الصيام أو بالنسبة للإفطار في رمضان أو إكمال عدة شعبان 30 يوما.
نعم.
وإذا حدث خلاف بالنسبة لشباب المسلمين في الجاليات الإسلامية الأخرى، وعليهم أن يأخذوا بأي دولة من الدول الإسلامية لا حرج.
نعم.
أن يأخذوا، بس عليهم أن يتفقوا جميعا.
نعم.
لا تختلف هذه الجاليات.
نعم.
وعليهم بأي دولة سواء بمصر أو بالسعودية أو بأي دولة من الدول الإسلامية وأعلنت، عليهم ينأخذ. إذا اختلفوا فيما بينهم والبعض قال لا نأخذ بالدولة الفلانية والبعض كذا، الأغلبية تحكم الأقلية، يعني رأي الأغلبية تحكم الأقلية.
الوقت على الانتهاء، هل يمكن أن يكون لهم رؤية خاصة، مطلع خاص، تحديد رؤية كم الأخوة في أمريكا مثلا، كتلة مستقلة؟
يجوز لهم أن يأخذوا إذا كان هناك من يمثل هذه الرؤية الشرعية، بس يتفقوا عليها جميعا.
نعم.
يعني يجوز للمسلمين وللجاليات في أي مكان من العالم.
نعم.
أن تكون لها رؤيات الخاصة، إذا.
نعم.
لم تأخذ برؤية الأمة الإسلامية في دولة.
نعم.
إسلامية أن يأخذوا، لكن عليهم أن يتوحدوا حولها ولا يختلف. نعم.
هكذا سماحة أستاذنا العالم الرباني مفتي مصر الأسبق الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل يريد أن يجمع الأمة، وهو يبصرنا بهذا الوعي الذي قام على أسس علمية وشرعية، بأن الحسابات الفلكية نأخذ بها لتمهد الليلة التي نستطلع فيها الرؤية، ثم نستطلع بالرؤية البصرية، ولا مانع أن نستعين بمنظار أو نستعين بقمر صناعي أو نحو ذلك. وكل الدول الإسلامية التي تشترك في جزء من الليل، متى ثبتت الرؤية في واحدة من هذه الدول على الجميع أن يلتزم بهذه الرؤية، ويدعو أهل الإفتاء في العالم الإسلامي أن تكون لهم الكلمة المتفق عليها، الكلمة الواحدة التي لا تفرق المسلمين. وهو يوصي إلى أن نصل إلى هذا الطموح إذا أعلنت كل دولة، فينبغي أن لا يخرج أهل هذه الدولة عن إعلان مفتيهم، فهم ملتزمون به. نرجو أن نكون قد وفقنا في توضيح حلقة تضيء إضاءة علمية وشرعية عن رؤية هلال رمضان، أملا وطموحا في أن ينتهي هذا الجدل المتكرر الذي يشوه صورة الإسلام والمسلمين. في نهاية الحلقة تتقدم قناة الرحمة بالشكر الجزيل لرئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، وبخاصة لأستاذنا الدكتور محمد أحمد سليمان أستاذ الفيزياء الشمسية بالمعهد، على تفضلهم بالتعاون مع القناة وتزويدنا بالمعلومات والبيانات الخاصة برؤية الهلال. وكل الإجلال والشكر لسماحة أستاذنا العالم الرباني الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل.
شكرا.
في الحقيقة يعني أنت يعني عرفتنا وفهمتنا واستطعت أن تضيء لنا إضاءة طيبة، والشكر موصول لكم، وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالة، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال، والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الدبالا، والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا، والنور من كفيه شلال تدافق في عجالا. الفجر يرسم بالضياء